بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 في التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه، ولازلنا في باب التوبة، قد وصلنا إلى الحديث 21 وهو قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. قال: وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذه القصة هي أن كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه تخلف عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة، وكانت هذه الغزوة هي الفاضحة للمنافقين، وفيها أنزلت سورة التوبة التي فضح الله فيها المنافقين، فما تخلف عن هذه الغزوة إلا منافق أو معذور، وبعض المؤمنين الخلص منهم كعب بن مالك، وفيهم هذه القصة، وقد ذكرها كعب بن مالك بطولها، سنذكرها ونعلق عليها يسيرا بما يفتح الله عز وجل. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هو الآن يعتذر لنفسه بأنه لم يترك ذلك نفاقا، فهو ممن جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك غزوة إلا غزاها مع الرسول، إلا غزوة بدر، ولم يعاتب أحد على غزوة بدر لأنها كانت على غير ميعاد. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذين معه لم يريدوا القتال، وإنما أرادوا أخذ عير قريش، والعير هي الإبل بأحمالها، فكانت المواجهة بين المسلمين وبين كفار قريش في غزوة بدر الكبرى التي سماها الله عز وجل الفرقان، إذ التقى الجمعان، فهو فرقان بين الحق والباطل. فلم يعاتب أحد من الصحابة على أنه لم يحضر غزوة بدر، لأنه لم يكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم القتال، وإنما قصده ومن معه أخذ العير من قريش، وهو ممن شهد بيعة العقبة وانعم البيعة بيعة العقبة، وذلك يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني أنها عنده أفضل من غزوة بدر، ولكن غزوة بدر أذكر عند الناس وأعظم، لأنها كانت الفارقة بين ظهور الإسلام وبين خفائه. قال رحمه رضي الله عنه: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. يقول كعب أنه لم يترك الغزو بسبب قلة مادة أو قلة قوة، فهو في هذه الغزوة أقوى وأعظم من بقية الغزوات، فهو لم يبرر لنفسه أنه لم يذهب، بل قال: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري إذا أراد القتال من أجل خداع المشركين، لأن الحرب خدعة، إلا في غزوة تبوك، لأن سفرها شديد ووقتها عظيم في حر شديد ومسافة بعيدة وفي وقت الظلال والثمار في المدينة. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الوجهة حتى يتأهبوا لهذه الغزوة العظيمة لمواجهة الكفار من النصارى قبل تبوك. فقال: والمسلمون مع رسول الله كثير، وقد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يبلغ عددهم 30,000. قال: ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، يعني ليس هناك من يسجل أسماءهم، وإنما كان الديوان في عهد عمر رضي الله عنه. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، أي إليها أميل، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضِ شيئًا، وأقول في نفسي: أنا قادرٌ على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمرَّ بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديًا والمسلمون معه، ولم أقضِ من جهازي شيئًا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضِ شيئًا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجتم في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. فسبب تخلفه تكاسله وتقاعسه، ولذلك على المسلم أن يبادر إلى الخير، فإذا تأخر عن الخير فإنه حري أن يحرم منه، فليبادر المسلم إلى الخيرات حتى لا يحرم منها. فهو تقاعس وتكاسل، قال: أنا قوي، إذا ذهبوا سألحق بهم، فلا زال يتمادى في ذلك حتى ذهب عنه الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركهم بعد ذلك. ولذلك قال: يا ليتني فعلت، يعني بأن أسرع مع الجيش. وكان مما يحزنه أنه إذا خرج لا يجد لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل لا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكل قد ذهب مع رسول الله في هذه الغزوة، فلا يرى إلا منافقا مغموصا في النفاق أو معذورا عذره الله عز وجل، وهو ليس له عذر. فهذا مما يحزنه رضي الله عنه. قال: يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلاً ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. حبسه برداه، أي ثيابه، والنظر في عطفه أو في عطفيه، أي كناية عن عجبه، عن عجبه بنفسه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم ينكر على الأول ولم ينكر على الثاني، لم ينكر على الذي تكلم في عرض كعب، ولم ينكر على معاذ الذي رد عن عرض أخيه. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه غافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما راح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وهذا من السنة أن الإنسان إذا جاء من السفر أنه يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يذهب إلى أهله، سواء في مسجد حيه أو في أي مسجد في البلد. قال: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وهؤلاء هم المنافقون، قبل النبي منهم سرائرهم وأوكلهم إلى قبل منهم علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم، ولن ينفعهم هذا الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقبل منهم علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله. قال كعب رضي الله عنه: حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، أي أن النبي تبسم لكعب تبسم المغضب عليه، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت ججلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فهو اشترك معهم في هذه المصيبة، وكان هذا له أسوة، أي تسلية لنفسه بأن من كان معه في هذا الأمر رجلان صالحان ممن حضر بدر، ومن حضر بدر قد غفر الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدر فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم مع أنهم صدقوا، بينما المنافقون كذبوا وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم العلانية، أما الذين صدقوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، واستمر الهجر 50 ليلة. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحبايا فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جوفة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فنشدته فسكت. فعدت فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها. في قوله رضي الله عنه أنه كان يذهب ويشهد صلاة الجماعة مع المسلمين، وكان صاحباه يبكيان في البيت لأنه كان أشب الرجال الثلاثة وأجلدهم، فكان يذهب ويصلي مع المسلمين ومع ذلك كانوا لا يكلمونه، ويجد في ذلك يعني شدة في نفسه. ولذلك ذكر أهل العلم أن من عذر ترك صلاة الجماعة ما حصل لهؤلاء الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هلال بن أمية ولا على مرارة على مرارة بن الربيع أنهما لم يشهدا صلاة الجماعة، لأن الناس قد جفوهم لا يكلمونهم ولا يسلمون عليهم، ولكن كعب كان أجلدهم وأشدهم وأشبهم، فكان يذهب ويتحمل ذلك. فكان إذا كبر في الصلاة نظر إليه الرسول، وإذا التفت إلى الرسول أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ضاقت عليه الأرض ذهب إلى ابن عمه أبي قتادة وهو حب الناس إليه، تسور جداره وسأله هذا السؤال، قال له: أنشدك بالله، هل تعلمني يحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه أبا قتادة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ممتثلون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بهجر هؤلاء، فلم يكلمه مع أنه ابن عمه وأحب الناس إليه، لم يرد عليه السلام ولم يرد عليه الجواب. فلما ناشده المرة والمرتين والثلاث قال: الله ورسوله أعلم. وهل هذا من أبي قتادة يعتبر كلاما؟ لا، لا يعتبر كلاما معه، لأن الكلام مع كعب لو قال له نعم أو قال له لا، فقال: الله ورسوله أعلم، وهذا كلام عام لا يقصد به المخاطبة، فلا يعتبر أن أبا قتادة قد يعني عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجر هؤلاء. ثم بعد ذلك جاء هذا النبطي، والنبط ينسبون إلى الأنباط الذين كانوا يستنبطون الماء من البراري، وهم من العجم على ما ذكر بعض أهل العلم، وكان معه كتاب من ملك غسان وكان كافرا، فأعطوا كعبا هذا الخطاب من أجل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إليهم ويرتد عن الإسلام. وذلك أهل الباطل يستغلون الفرص للتحريض والتحريش بين المسلمين، فلما علم ملك غسان بما حصل لكعب أرسل إليه هذا الخطاب، فقال له: بلغنا أن صاحبك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك أي نكرمك ونعزك بعد أن جفاك صاحبك. فماذا فعل كعب رضي الله عنه المؤمن الصادق في إيمانه؟ فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، امتحان، الصحابة كلهم قد جفوا وهذا الرجل يريد أن يكرمه وهو ملك من ملوك الأرض، فماذا فعل كعب رضي الله عنه؟ قال: فتيممت بها التنور فسجرتها، يعني ألقاها في التنور وأحرقها. لماذا؟ حتى لا يرجع إليها مرة أخرى فيتغير ما في نفسه على رسول الله وعلى الصحابة، فقطع الشر، وهذا هو الواجب علينا إذا جاءتنا الفتن أن نقطعها حتى لا نقع فيها، وهذا الذي فعله كعب رضي الله عنه. قال: فتيممت بها التنور فسجرتها أي أحرقتها. قال: حتى إذا مضت 40 من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فوق الهجر أمره أن يعتزل امرأته. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت امرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فرخص النبي لهلال بأن تبقى زوجته عنده ولكن لا يقربها. فقال كعب قلت إنه والله، قال كعب رضي الله عنه قال ولكن لا يقربنك؟ فقالت إنه والله ما به من حركة، والله ما به من حركة إلى شيء. تقول امرأة هلال تقول عن زوجها والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، يقول كعب رضي الله عنه، لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله، وما يدريني ماذا يقول رسول الله إذا استأذنته وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، السلع يعني على جبل، يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، ووالله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل هو من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر السنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط، بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. فهذه قصة كعب بن مالك مع صاحبيه وتوبتهما الصادقة التي أنزل الله عز وجل فيهما قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إلى أن قال الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا فضل عظيم لهؤلاء الثلاثة الأصحاب من رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقهم في التوبة. ومما يستفاد من هذه القصة ونختم به هذا المجلس، مما يستفاد به أن الإنسان يسعى إلى رضا الله عز وجل وإن سخط عليه الناس، ولا يسعى إلى رضا الناس بسخط الله عز وجل. وذلك أن كعب رضي الله عنه كان من أكثر الناس جدلاً وأقواهم حجة، فيستطيع أن يقلب الحديث ويجعله في صالحه، ولكنه يعرف أن الله عز وجل مطلع عليه، قد ينزل عليه قرآناً يفضحه ويفضح أمره كما فضح المنافقين، فصدق في حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المنقبة العظيمة له. ومما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا بشر بأمر عظيم فإنه يجوز له أن يسجد سجود الشكر كما سجد كعب. وأي نعمة أنعم الله على كعب بعد أن هداه للإسلام بأن يتوب الله عليه بعدما حصل له من هذا الأمر العظيم من هجر الناس لهم 50 ليلة مع اعتزال النساء في 10 ليال، وهذا أمر عظيم وشاق. قال الله عنه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فهذا الحال الذي ذكر الله عنه ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم تنزل عليهم التوبة، فهذا أمر عظيم وأمر جليل، جعل كعبا رضي الله عنه يسجد شكرا لله عز وجل. وما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا بشر فإنه يستحب له أن يهدي على هذه البشارة، كما أهدى كعب رضي الله عنه من بشره بأن أعطاه ملابسه ولم يكن له غيرها، فاستعار كعب رضي الله عنه ملابس أخر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يستفاد من هذا الحديث استحباب الصدقة عند التوبة، وذلك أن كعب رضي الله عنه عندما جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أتصدق بكل مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك. من هنا نستفيد أن الإنسان لا يتصدق بكل ماله، لأنه إذا تصدق بكل ماله ترك أهله عالة يتكففون الناس، فعليه أن يتصدق ولكن يبقي شيئا لأهله وماله لأهله وعياله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك وبمن تعول، إلا في حالة واحدة التي كان عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه بلغ غاية التوكل على الله عز وجل، وكان يستطيع أن يتكسب، فمن كان مثل حالة أبي بكر الصديق جاز له أن يتصدق بكل ماله، وإلا فليمسك عليه بعض ماله حتى لا يذر أهله عالة يتكففون الناس. ومما يستفاد من هذا الحديث العظيم أيضا أن الهجر لمن فعل معصية أو بدعة يجوز أكثر من 3 أيام. وأما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال أو 3 أيام، هذا في الأمور الدنيوية ولحظوظ النفس، فإنه لا يجوز للمرء أن يتجاوز 3 أيام في الهجر إلا إذا كان هناك مصلحة دينية أو دنيوية. المصلحة الدينية بأن يترتب على الرجوع مع هذا الرجل الذي هجر يترتب عليه أضرار، فإذا كان يترتب على الرجوع له أضرارا يترتب عليه أضرار فإنه لا يرجع إليه حتى يسلم من شره. أما إذا لم يكن في الرجوع إليه شر وضرر فإنه يجب أن يقطع هذا الهجر ويبدأ بالسلام، فإن هذا أفضل له. أما إذا كانت المسألة متعلقة بمعصية أو ببدعة فإنه يجوز الهجر حتى يرجع هذا العاصي ويرجع هذا المبتدع، كما فعل النبي مع كعبها وصاحبيه، هجرهم والصحابة 50 ليلة، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته جميعا شهرا كاملا لمعصية عملوها. فالهجر فوق 3 ليال لا يجوز إلا إذا كان هناك مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة وفوائد جليلة، ويكفي أن نعلم أن الله عز وجل ينجي بالصدق، فالإنسان قد يبتلى إذا اعترف وصدق، ولكن عاقبة الصدق حميدة، عاقبتها الجنان، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وأما الكذب فإن أنجى في هذه الدنيا فإنه لا ينجي في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فقد يكذب المرء ويتخلص من عقوبة في الدنيا، ولكن كيف يتخلص من عقوبة الآخرة؟ وأما الصادق فإنه ينجو ولا بد في الدنيا والآخرة. وما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا يزكي نفسه حتى وإن أنزل الله عليه الخير العظيم. فهذا كعب رضي الله عنه عندما أنزل الله عليه التوبة قال: فلم أكذب منذ صدقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، قال: وأرجو أن يحفظني الله عز وجل. فالإنسان لا يغتر بنفسه، يعلق قلبه بالله، قال: وأرجو أن يحفظني الله. فلا تزكي نفسك، فقد تبتلى وتمتحن أشد من الامتحان الأول، وتقع في مهلكة أعظم من المهلكة السابقة. فيدعو المرء ربه بأن يحفظ عليه دينه ويحفظ عليه إسلامه حتى يلقى الله عز وجل وقد ثبت على هذا الدين العظيم. وذلك أن كعب قال في هذا الحديث: وأرجو أن يحفظني الله عز وجل. ومما يستفاد من هذا الحديث وفائده كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة في الجيش، ولذلك قال: ما فعل كعب بن مالك عندما فقده؟ وهذا هو الواجب على ولي الأمر، أن يتفقد الرعية ويتفقد جيشه. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن ولي الأمر له الصلاحية أن يأمر الناس بأن يهجروا فلانا ويتركوه من أجل أن يرتدع وينتصح، وإذا أمر ولي الأمر بهذا وجب علينا أن نأخذ به، كما فعل النبي مع الصحابة وكما استجاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولولي الأمر أن يعاقب العاصي والمبتدع بغير الهجران، وذلك بالحبس أو الضرب فيما ليس فيه حد ثابت، وهذا هو التعزير. فهذه بعض الأحكام وبعض الفوائد على هذه القصة العظيمة، وإلا فإن فوائدها أكثر مما ذكرنا، ولكن يكفينا ما ذكرناه. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.